قرآن حبه في كل آن كان لي حقا وسما وسما وسما.
الثامنة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. البنك المركزي الإيراني يعلن التخطيط لزيادة التبادل التجاري عبر العملات الوطنية وتوسيع نطاق الاتحادات النقدية مع دول المنطقة. منظمة التعاون الإسلامي تحذر من أي محاولة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني بالقدس المحتلة، ولا سيما في المسجد الأقصى. صنعاء تعتبر تأجيل تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى عرقلة واضحة، وتطالب بالضغط على أطراف العدوان للكف عن هذه الممارسات. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أعلن محافظ البنك المركزي الإيراني محمد رضا فرزين أن البنك سيستخدم كافة الأدوات المتاحة لتحقيق الشعار المطلق على السنة الإيرانية الجديدة، وهو كبح التضخم وتنمية الإنتاج. وشدد فرزين في اجتماع المجلس الفقهي التابع للبنك على ضرورة الانضباط المالي للحكومة والسيطرة على زيادة السحوبات من البنك والتوجيه الهادف للسيولة نحو الأسواق المنتجة، مضيفا أن البنك يستهدف لزيادة التبادل التجاري عبر العملات الوطنية وتوسيع نطاق الاتحادات النقدية مع دول المنطقة. تيمنا بذكرى ولادة كريم أهل البيت عليهم السلام الإمام الحسن المجتبى عليهما السلام، نظمت مائدة إفطار بلغ طولها 1000 متر في حي دولة باجن والعاصمة الإيرانية طهران. المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع في التقرير التالي.
المناسبة مولد الإمام حسن بن علي عليهما السلام، أقيمت هذه الفرحة وهذا الحفل في حي دولة باد جنوب طهران للمرة الثانية، وإلى جانبه قدمت هذه المائدة التي سميت بمائدة كريم أهل البيت عليهم السلام على طول 1000 متر من شارع القدس، حيث اجتمع على هذه المائدة جميع الشرائح من إيرانيين وعراقيين، ما يثبت مودة وترابط الشعبين.
هذه المائدة أقيمت بمناسبة ميلاد الإمام الحسن المجتبى بمشاركة جميع المواكب الحسينية في دولة آباد بالوارقد، ونطلب من الله أن يوفقنا لإقامتها في كل سنة وكل عام.
تقام هذه السفرة على بركة الإمام الحسن المجتبى كريم أهل البيت عليه الصلاة والسلام، وهي جمعت كافة الشرائح من الإيرانيين والعراقيين.
حي دولة آباد الذي يقع في الضاحية الجنوبية للعاصمة الإيرانية طهران يسكن فيه العراقيون الذين اختاروه ملجأ لهم ومركزا لتجمعهم، لكن ومع مرور الزمن الكثير عن هجرتهم من الوطن لن ينسوا ثقافتهم وهويتهم، وعلى رأسها الكرم العراقي، فهم يبادرون بهذه المأدبة الرمضانية بتوجيه دعوة لجميع الصائمين. تتميز مواد الإفطار الجماعي في شهر رمضان الكريم بطابعها الخاص لما لها من قيم إيمانية واجتماعية، كما أنها تعد تقليدا سنويا وأحد المشاهد المميزة في هذا الشهر الفضيل، وفرصة لتجمع الصائمين على مائدة واحدة في مظهر اجتماعي فريد من نوعه.
المائدة الرمضانية هذه مدتها وقدمتها المواكب الحسينية للجالية العراقية في إيران، والهدف منها إيجاد المحبة والمودة بين الصائمين المجتمعين عليها.
أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شاه السوداني محاربة الفساد بلا خطوط حمر، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على إصلاح جذري للاقتصاد. وقال السوداني خلال احتفالية ذكرى السنوية 42 لتأسيس منظمة بدر أنه لن يتوانى عن المضي في برنامج حكومته من أجل تقديم نقلة نوعية والتصدي للأزمات بإصرار. وأضاف السوداني أن الحكومة تمكنت عبر ما هو متاح من أدوات وآليات وتمويل من إحداث فرق خدمي وتحريك مشاريع ركضت لسنوات وإجراءات واضحة لمكافحة الفساد وتعزيز العلاقات الخارجية على أسس مصالح العراق والشراكة والاحترام المتبادل. حذر الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه من أي محاولة تغيير تطال الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة ولا سيما المسجد الأقصى. جاء هذا التصريح خلال الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية للمنظمة والذي عقد اليوم بطلب من الأردن وفلسطين لبحث استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى. وشدد طه رفض المنظمة وإدانتها الشديدة لجميع سياسات الاحتلال وإجراءاته التي تستهدف طمس هوية القدس الشريف، مؤكدا أنها جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة وأن المسجد الأقصى بكامل مساحته هو مكان عبادة خالص للمسلمين فقط. أكد رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى في اليمن عبد القادر المرتضى أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر أبلغت اللجنة بتأجيل تنفيذ صفقة التبادل بسبب عدم جهوزية أطراف العدوان في مأرب. وقال المرتضى إن ما يحدث هو عرقلة واضحة للاتفاق وتنسل عن الالتزام، مطالبا الأمم المتحدة بالضغط على أطراف العدوان للكف عن هذه الممارسات اللا مسؤولة واللا إنسانية. إلى ذلك وصل وفد عماني عصر اليوم إلى العاصمة صنعاء برفقة رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبد السلام لبحث آخر مستجدات المفاوضات الجارية في مسقط مع حكومة صنعاء. أثار تصريح الرئيس التونسي قيس سعيد بشأن نيته إعادة ترشح لولاية ثانية العام المقبل جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد. وفي كلمة من قصر قرطاج الرئاسي قال سعيد أنه يتحمل المسؤولية ولن يتخلى عنها، مشددا على أنه لن يسلم الوطن لمن لا وطنية لهم بحسب تعبيره. وانتخب سعيد رئيسا لتونس في تشرين الأول أكتوبر عام 2019 لولاية بخمس سنوات. بدأ الجيش الصيني مناورات عسكرية تستمر على مدى 3 أيام حول تايوان. وقالت القيادة الميدانية الشرقية في الجيش الصيني إن مناورات السيف الحاد المتحد ستستمر حتى 10 نيسان أبريل الجاري، وهدفها الاستعداد القتالي. وذكر المتحدث باسم القيادة الشرقية أن هذه العمليات هي بمنزلة تحضير صارم ضد التواطؤ بين القوى الانفصالية السعية لاستقلال تايوان والقوى الخارجية وضد أنشطتها الاستفزازية. وجاء الإعلان عن المناورات بعد يوم من عودة رئيسة تايوان من زيارة للولايات المتحدة، الأمر الذي أثار حفيظة الصين. وأخيرا أعلنت كوريا الشمالية أنها أجرت اختبارا جديدا على غواصة نووية مسيرة في أحدث استعراض للقوة على المناورات المشتركة التي تجريها الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية. وذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية أن معهد أبحاث علوم الدفاع الوطني أجرى اختبارا على نظام سلاح استراتيجي تحت الماء بين 4 و7 أبريل نيسان. وأضافت أن الغواصة النووية المسيرة هي أجرت محاكاة تحت المياه قطعت خلال مسافة 1000 كيلومتر على مدى أكثر من 70 ساعة. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. البنك المركزي الإيراني أعلن التخطيط لزيادة التبادل التجاري عبر العملات الوطنية وتوسيع نطاق الاتحادات النقدية مع دول المنطقة. منظمة التعاون الإسلامي تحذر من أي محاولة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني بالقدس المحتلة ولا سيما في المسجد الأقصى. صنعاء تعتبر تأجيل تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى عرقلة واضحة وتطالب بالضغط على أطراف العدوان للكف عن هذه الممارسات. يمكنكم مستمعينا الكرام أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
مستمعين الأعزاء، نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يتشرف قسم العلاقات العامة بالتواصل مع المستمعين الكرام للإطلاع على الآراء ووجهات النظر حول برامج الإذاعة، وذلك عبر همزات الوصل التالية. الصندوق الصوتي المفتوح لكم على مدار الساعة وهو مكرر 09821 مكرر 201 3684. أو الاتصال مباشرة بقسم العلاقات العامة عبر الأرقام التالية مكرر 09821 مكرر 2652967 ومكرر 09821 مكرر 2162628. أيضا يمكنكم التواصل معنا عبر الواتساب 00989 8 78 4050. أو عبر البريد الإلكتروني التالي radiohadi@irib.ir. كما ننتظر آراءكم ومشاركاتكم عبر صفحة قسم العلاقات العامة لإذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران على الفيسبوك. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
عراق الرافدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من عراق الرافدين. محور حديثنا في هذا البرنامج مستمعينا الكرام حضور الجماهير في مواجهة التسويات السياسية. سوف نتوقف عند تظاهرة الآلاف من المواطنين العراقيين عند أو احتجاجا على تصريحات تحريض طائفي بخصوص عودة المطلوبين قضائيا لجرف النصر. ما هي خلفية هذا الموضوع؟ ندعوكم أيها الأكارم للمساهمة والمشاركة معنا بآرائكم في هذا البرنامج، وذلك عبر الاتصال على أرقام هواتفنا المباشرة التالية 00981 مفتاح البلد والعاصمة طهران، رقمنا الهاتفي الأول 2201 37 62، الرقم الثاني 2201 37 68، والرقم الثالث 2201 38 48. كما ندعوكم مستمعينا الكرام للتواصل والمساهمة معنا بآرائكم أو بأصواتكم المسجلة على تطبيق الواتساب وعلى رقمنا التالي 00989 3888 7850.
أهلا بكم من جديد مستمعين الأكارم أينما كنتم. احتشد الآلاف من المتظاهرين العراقيين في ساحة عامة بمدخل مدينة جرف الناصر احتجاجا على تصريحات طافية أثارت اعتراض العراقيين تدعو لعودة الإرهابيين المطلوبين قضائيا إلى الناحية التي تتوسط مثلثا أمنيا مهما بين بغداد وكربلاء المقدسة ومحافظة بابل. وأعرب المتظاهرون عن رفضهم القاطع لعودة المطلوبين أمنيا تحت خيمة أي تسويات سياسية، مؤكدين أنهم دفعوا دماء غالية لتحقيق الأمن بالمنطقة ولن يسمحوا بعودة الإرهاب إلى هذا المثلث المهم. وشاع في وسائل التواصل أخبارا عن وجود تفاهمات بين بعض القوى السياسية تسمح بعودة العديد من المطلوبين قضائيا بعناوين النازحين وضرورة عودتهم إلى مناطقهم، مع تدخل واضح للسفارة الأمريكية في الظهور بالمشهد بعنوان حل مشاكل النزوح وعودة المهجرين. سنقف في هذا البرنامج مستمعين الأكارم مع ملف التسويات السياسية التي تحاول أن تمرر خلافا للقوانين والدستور وتجاوزا على أمن وسلامة المجتمع. وسنبحث مع خبير البرنامج تداعيات هذه التفاهمات وفرصتها في المضي إلى الأمام رغم إرادة الناس. معروف أن القضاء العراقي حين يصدر مجموعة من الأحكام المتعلقة بالإرهاب والإرهابيين فإنما يستند على مجموعة من الوثائق والشهود والمعطيات التي تعطي للحكم أرضيته القانونية وتجعله قابلا للتصديق من محاكم أعلى ترتيب فيها، فسيكتب الدرجة القطعية، ولذلك فإن أي تغيير أو أي تلاعب من الصعب أن يمر. الخلافات السياسية بين القوى السنية في الأنبار والمناطق الغربية انعكست على كثير من تفاصيل المشهد السياسي، منها غياب رئيس البرلمان محمد الحلبوسي عند مناقشة الميزانية وتصريحات العديد من القادة السياسيين حول العفو عن الإرهابيين وعودة المطلوبين قضائيا، ولكن حضور الجماهير في الميدان سيفشل هذه المساعي بكل تأكيد. يستذكر العراقيون بألم ومرارة عشرات التفجيرات الإرهابية التي حدثت في كربلاء المقدسة والمسيب وبابل وبغداد منطلقة من جرف الناصر حين كانت تحت سيطرة الدواعش وعدد من عوائل الناحية الذين ارتضوا لأنفسهم أن يكونوا خدمة أو خدما لداعش وحاضنة له. لقد شهدت المنطقة من هذه البؤرة الإرهابية تفجيرات لشاحنات وقود ضخمة أدى تفجيرها لاستشهاد مئات الأبرياء في المسيب وعلى الطريق السريع بين بابل وبغداد، وكان قتل الناس وحرقهم كان متعة يتلذذ بها هؤلاء الإرهابيون، فكيف يتناسى المواطنون هذه الفجائع ويقبلوا بعودة من كانوا السبب الرئيس بذلك؟ إن مشهد الاستقرار الأمني الذي تشهده المدن العراقية اليوم مدين لتضحيات الشباب العراقي المجاهد وكذلك للقوات الأمنية التي قدمت خيرة أبنائها لمواجهة الإرهاب الداعشي وأدواته وداعميه، فكيف يفرطون بهذا المنجز على خلفية تفاهمات سياسية خفية؟ نعم مستمعينا مستمعاتنا، أهلا بكم من جديد في لقائنا عراق الرافدين، ومحور حديثنا حضور الجماهير في مواجهة التسويات السياسية. انتقل في هذه اللحظات ليرحب بضيفي الدكتور هاشم الكندي الباحث في مركز الهدف للدراسات الأمنية والاستراتيجية من العراق ينضم إلينا. دكتور هاشم مرحب بكم في لقائنا هذا، السلام عليكم دكتور. دكتورنا الكريم إن كنت سامعا لصوتي أرحب بك ثانية، السلام عليكم. طيب نفقد أو فقدنا اتصالنا بضيفنا دكتور هاشم الكندي، نود أن نتوقف معه لكي نتحدث عن الاحتجاجات للآلاف من المواطنين بالأمس عند في الساحات العامة أو الساحة العامة لجرف النصر عن تصريحات هي تحريض طائفي بصراحة، وبخصوص عودة المطلوبين قضائيا لجرف النصر، خلفية هذا الموضوع، وهل يمكن تمرير توافقات سياسية خارج الأطر القانونية والقضائية؟ من هؤلاء الذين يوقعون هذه التفاهمات؟ يعني هل تتمثل المطالبة بإخراج الحشد الشعبي من المناطق المحررة الحاضنة الأمنية لهذه المناطق وجها آخر للقضية؟ هناك إصرار من قبل البعض على إخراج الحشد، وهو الذي حررها وحقق أمنها بصراحة، وحقق الأمن والأمان لكل العراقيين في هذه السنوات الأخيرة، عندما حقيقة كان يعاني العراق وكانت تعاني هذه المدن القريبة من جرف النصر، كربلاء المقدسة، بغداد، الحلة، بابل، محافظة بابل برمتها. الخلافات السياسية كيف يمكن قراءتها حقيقة بين القوى السنية أيضا، وتداعياتها على التفاهمات السياسية الوطنية، وتداعيات طبعا عودة النازحين والمطلوبين لمناطقهم دون تدقيق أمني أو بتجاوز الأحكام القضائية التي لا ينظر إليها بنظرة دقيقة ولم يتم تطبيقها وحقيقة إقرار بها بشكل كامل. أدعوكم أيضا مستمعين الكرام لمتابعة موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net، عنوان الموقع البث المباشر بإمكانكم الاستماع إليه، وكذلك سائر الملفات الموجودة. مراسل إذاعة طهران في هذه اللحظات معنا من بغداد الزميل محمد سعيد. أرحب بك الزميل محمد سعيد، السلام عليكم ورحمة الله، تقبل الله الطاعات.
السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله، تقبل الله أعمالكم، وحيا الله مستمعين الكرام في كل مكان وكادر البرنامج الطيب.
حياكم الله. حبذا لو تحدثنا وتعطينا الأخبار والأنباء الواردة حول التصريحات التي جاءت بخصوص عودة المطلوبين قضائيا لجرف النصر من جديد، وكيف كانت تداعيات هذا الأمر عند الشارع العراقي والاحتجاجات التي حصلت؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة الاحتجاجات الشارعية كانت واسعة وكانت هنالك مظاهرة كبيرة، وهذه المظاهرة الكبيرة أعلنوا أنها لن تتوقف عند حدود التظاهر، وإنما قد تتطور إلى مجموعة إجراءات أخرى تمتد لتواجه هؤلاء الذين يحاولون أن يفرضوا وجهة نظرهم المعارضة والمتعارضة مع مصالح الشعب العراقي ومع أمنه ومع استقراره. بالحقيقة الحالة الجماهيرية العامة الداعمة للنظام السياسي ولإجراءاته تعبر عن نفسها بأشكال مختلفة، أحدها مظاهرة أمس الجمعة. اليوم أيضا شهدت بغداد احتفال كبير بمناسبة ذكرى استشهاد الشهيد الصدر وحوض الصنم الصدامي البعثي العتيقي بنفس يوم 9/4. كان هنالك حضور كبير وكانت هنالك كلمات للرئاسة. الجو العام يرفض بعض التحالفات السياسية وبعض الأفكار السياسية التي تنطلق خارج الأطر الدستورية وخارج الأحكام القضائية، لأن هذه الأحكام وهذه القوانين التي ترعى شؤون البلدية ثوابت وأصبحت يعني جزء من الدستور وجزء من السياقات الدستورية. لذا مطالبة البعض بقرارات بالعفو عن الإرهابيين أو بعودة الإرهابيين المطلوبين إلى قضاء جرف النصر، كلها تصب في خانة المجايدات السياسية التي يرفضها العراقيون. التفاهمات السياسية من الناحية الواقعية يجب أن تجري تحت سقف الدستور وتحت سقف الأحكام القضائية، والتوافقات الشعبية الرسمية يجب أن تكون ضمن سياق الدولة وضمن سياق قوانين. أما اتهام القضاء بأنه غير منصف، يعني الدعوة إلى أطلاق سراح السجن الإرهابيين بمعنى أن أحكامهم القضائية غير صحيحة، بمعنى اتهام للقضاء. الدعوة إلى عودة الإرهابيين إلى مناطق التي يعني كانوا سبب من أسباب الانهيار الأمني فيها، يعني أن القرارات الأمنية الخاصة بملاحقتهم ومطالبتهم وإلقاء القبض عليهم قرارات أمنية غير سليمة. فبالنتيجة الاحتجاج العراقي الشعبي اليوم يؤكد حقيقة أن التفاهمات السياسية يجب أن تجري تحت سقف الدستور وفي سياق القرارات القانونية، وليس بطريقة تتجاوزها أو تخرج عنها.
نعم، شكري وتقديري لك زميل محمد سعيد مراسل إذاعة طهران، كنت معنا من بغداد.
بارك الله،
الله يعطيك العافية.
عراق الرافدين، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يفتح أبواب النقاش على أهم أحداث المشهد العراقي، ويتناول بالدراسة والتحليل طبيعة المرحلة وأدوات مواجهة التحديات، ويستقرئ الحراك الداخلي وتفاعلاته لإعادة البلد إلى دوره الحضاري والتاريخي المنشود. عراق الرافدين.
تحية طيبة لكم من جديد مستمعينا الكرام في هذا البرنامج عراق الرافدين، ونحن نتحدث عن التسويات السياسية الخارجة عن الإطار القانوني وكذلك الإطار القضائي الذي لربما يشهده العراق في هذه الأيام عند الإشاعات التي تأتي فيما يخص بالاتفاق على خروج وعودة الإرهابيين حقيقة إلى جرف النصر، والخلافات السياسية القائمة بين القوى السنية التي ستكون مؤثرة طبعا عند هذه التفاهمات والتوافقات السياسية، وبالتالي ستضر العملية السياسية في العراق وتعرقل حقيقة وتلقي بظلالها على الإنجازات التي قد حصل عليها العراق خلال هذه الأعوام، تحديدا بعد الانتصارات التي حققها الحشد الشعبي على الزمر الإرهابية في هذا البلد، والدماء التي حقيقة راحت ضحية هذه التضحيات الكبيرة في العراق. إذن سنكون بانتظار إن شاء الله حضور ضيفنا الكريم في هذا البرنامج، لا أعرف هل يتسنى لنا الاستماع إلى صوته وإلى حضوره في هذا البرنامج، كيف سيكون ذلك؟ كل هذا مرهون طبعا بالتواصل الذي سيحصل إن شاء الله بضيفنا الذي ننتظر حضوره في هذا البرنامج الأستاذ هاشم الكندي، والتداعيات التي تأتي من قبل عودة النازحين حقيقة السياسيين مستمعين الأكارم لمناطقهم والمطلوبين حقيقة دون تدقيق أمني، وهذا سيسبب مشاكل. قلنا يستذكر العراقيون بألم وبمرارة حقيقة كل ما يجري في الساحة العراقية، التفجيرات التي كانت سابقا الإرهابية، حدثت هذه التفجيرات في مدينة كربلاء المقدسة والمسيب وبابل وبغداد والمناطق المحيطة بجرف النصر، حين كانت تحت سيطرة حقيقة الجماعات الإرهابية والتكفيرية، بعدها داعش جاءت وسيطرت على المنطقة، العوائل التي ارتضت وقدمت الخدمة لهذه الزمرة الإرهابية واحتضنتهم حقيقة، لكن المنطقة قد شهدت من هذه البؤرة الإرهابية لتفجيرات شاحنات وقود ضخمة أدى تفجيرها لاستشهاد مئات الأبرياء في هذه المدن، في المسيب كما قلنا الطريق السريع بين بغداد وبابل كان قتل الناس وحرق الناس حقيقة يتصدر الأنباء والأخبار في الشأن العراقي، ويتردد بها هؤلاء الإرهابيون، ولا يمكن نسيان حقيقة هذه المسألة من قبل المواطنين. طيب الدكتور إبراهيم السراج ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي في هذه اللحظات من العراق. الدكتور إبراهيم السراج، دكتور إبراهيم أرحب بكم في لقائنا هذا، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
حياكم الله، تقبل الله الطاعات والأعمال دكتور، وأنا أشكر حضوركم معنا في هذا اللقاء. تظاهر الآلاف من المواطنين بالأمس احتجاج على تصريحات تحريض طائفي بخصوص عودة المطلوبين قضائيا لجرف النصر، ما هي خلفية هذا الموضوع دكتور؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك والضيوفك والمتابعين محطتكم إذاعي المعتاد. طبعا هذا التصريحات أولا هي لا قيمة لها في ظل هذا الحراك السياسي وفي ظل التطورات الأخيرة، الكل يعرف أن هذا التصريحات هي تصريحات طائفية وتصريحات يراد منها ملازمة الطائفة السنية أو خاصة قبيل الانتخابات، قبيل الانتخابات ومحاولة الحصول على كسب مناطقي. الكل يعرف ان منطقه جرف النصر هي منطقه استراتيجيه وكانت منطقه مليئه بالجماعات الارهابيه المتطرفه والباحثين والمجرمين والقتلة، وكانت تمارس عمليات القتل الطائفي تنطلق من هذه المنطقه.
نعم.
وبالفعل بفضل الله سبحانه وتعالى وتوجيهات المرجعيه والقوات الامنيه والحج الشعبي وقتائل المقاومه حررت جرف النصر واصبحت منطقه امنه، وعادت العوائل الغير مترسخه والمترابطه لدماء الابرياء. اليوم تصريحات خميس الخنجر هو ياتي اولا محاوله لضرب الامن والاستقرار المتحقق.
نعم.
ومحاوله لايجاد ملاذ امن للجماعات الارهابيه والقتله وعوائلهم. وهذا طبعا لن يحاول ان ياتي لهذا التصريح بعد طائفي، ويحاول ان يتناغم مع الجماعات الارهابيه، ويحاول ان يعيد اعاده صناعه داعش مره اخرى. وطبعا هذا يعني الامر خارج التظاهرات في منطقه جرف النصر وفي منطقه المحافظه الحله تنجد بها التصريحات، وايضا تشيد بالقوات الامنيه والحج الشعبي وفصائل المقاومه التي كان لها الدور الكبير. الحكومه من جهتها هي لا تريد ان العوده لاي جماعات ارهابيه لهذه المنطقه، لان الجميع يعلم ان بعض العوائل عادت هي عادت بنفس ارهابي قاتل، ولم تكن لديها اي مبادرات للتعايش مع بقيه المكونات، لا. بل بعض العوائل تعادت هي عوائل ارهابيه، و95% من العائد القائم سابقا وبالفعل تركوا المنطقه و بعد ان قاموا بعمليات ارهابيه. لذلك انا اعتقد هذه التصريحات لا يمكن القبول بها، وايضا اعتقد القوات الامنيه والحج الشعبي لديه دور في هذا وفي ترسيخ الامن في المنطقه.
نعم. طيب هل يمكن تمرير توافقات سياسية دكتور عدنان خارج الأطر القانونية والقضائية؟ ومن هؤلاء، من هؤلاء الذين يوقعون هذه التفاهمات؟ دكتور عدنان تسمع صوتي؟ طيب دكتور إبراهيم السراج، طيب فقدنا اتصالنا بالدكتور إبراهيم السراج مع شديد الأسف في هذه اللحظات. كان يتحدث الدكتور عن عدم إمكانية لعودة هؤلاء المطلوبين الإرهابيين، وكذلك خروج الآلاف من المواطنين في اعتراض على هذه التفاهمات والتوافقات السياسية، وإن كانت طبعا غير معلنة بشكل رسمي، لربما تأتي لجس النبض، ولكن يجب أن تواجه بحقيقة هكذا مواقف صارمة حتى لا يفكر الطرف المقابل أن يستغل هذه المسألة ويمرر أجنداته ويمير فكرة الخبيث. دكتور إبراهيم هل تسمع صوتي الآن؟
أسمعك واضح.
حياكم الله. طيب دكتور، هل يمكن تمرير توافقات سياسية خارج الأطر القانونية والقضائية؟ يعني من هؤلاء الذين يوقعون هذه التفاهمات؟
يعني لا يوجد هناك توافق سياسي، يعني تصريحات الخنجر مرفوضة من كل شرائح الكتل السياسية، وحتى لو هناك متظاهرات خرجت في محافظة بابل وفي منطقة جرف النصر تندد بالتصريحات الطائفي خميس الخنجر، فلا يوجد، لا يمكن أن يكون هناك توافق سياسي فوق الوضع الأمني وفوق الاستقرار الأمني. يعني منطقة جرف النصر منطقة مهمة جدا، وهي تمثل عمق استراتيجي لأربع محافظات، وبالتالي أنا أعتقد أنه من غير ممكن أن يكون أي توافق سياسي، وحتى أنه الكثير من الكتل السياسية والزعماء السياسيين رفضوا هذه التصريحات ونددوا بها، وبالتالي أنا أعتقد لا مجال لأي توافق سياسي لعودة الجماعات الإرهابية إلى منطقة جرف النصر. هذه مجرد أحلام لخميس الخنجر.
نعم.
ولا يمكن، وهي محاولة لإعادة إحياء داعش في منطقة جرف النصر لأهميتها القصوى، وإلا في منطقة الإسلامية كثير من الجماعات الإرهابية ولا زالت كل العمليات الإرهابية تنطلق من منطقة طالبية شمال بغداد. وطلع الجانب الامريكي انه اعطى خط او اعطى اوامر لعدم القيام باي حمله عسكريه لمتابعه ولمحاصره الجماعات الارهابيه، وكان هذا في زمن حكومه الكاظمي سيئه الصين. لذلك اعتقد لا يمكن ان يكون هناك اي مجامله لهذه التصريحات الخطيره التي تهدد السلم الاهلي وتهدد الابرياء.
نعم، وبشكل عام دكتور إبراهيم، كيف تقرأ الخلافات السياسية بين القوى السنية وتداعياتها على التفاهمات السياسية الوطنية؟
يعني الخلافات أنا أعتقد خلافات عميقة جدا، وتتمثل أن هناك من السنة من القوى السياسية هو غير راضي عن نفوذ الحلبوسي، وأيضا عن دكتاتورية الحلبوسي، وأنه غالبا صرفه كزعيم او حد السنه في العراق. وهذه التصريحات وهذه الكتل السياسيه هي ترفض لذلك. خلافات عميقه جدا يعني داخل البيت السني، ولكن فيما يخص اذا كان هناك رأي الاطار التنسيقي الشيعي، الاطار يقول انه يدعم اي تغيير للحلبوسي، ولكن يجب ان يكون القرار سنيا من داخل الكتل السنيه. لذلك اعتقد ان حتى في الجلسه الاخيره تجمعت السيد محمد الشياع السوداني رئيس الحكومه العراقيه مع الحربوسي ومع خميس الخنجر. السيد السوداني كان مستاء جدا من تدخل الحربوسي وهو رئيس مجلس النواب في اعمال الفرقه السفيريه، وهذا كان بسبب الحكومه السابقه حكومه الكاظمي سيد السيد الذي اعطى مساحه كبيره يعني أن يتحرك الحلبوسي ويتخذ قرارات فيما يخص الفرقة التنفيذية. وبالفعل هذه القرارات لا زالت الآن مؤلمة وتعاني منها حكومة السيد محمد الشياع السوداني. لذلك أنا أعتقد أنه محاولة السيد الحلبوسي هو يريد أن خلق دعامات وخلق مشكلة أو مشاكل خلافات سياسية. لذلك في مشروع الموازنة وهو مهم للعراق، تجد أن السيد الحلبوسي وهو رئيس مجلس النواب قدم إجازة طويلة 15 يوما وترك منصبه في الوقت الذي كان يفترض يناقش مشروع الموازنة باعتبار رئيس السلطة التنفيذية. والسبب واضح، يعني هو يريد أولا ابتزاز الإطار التنسيقي والحصول على مكتسبات، لأنه هو الآن في خلافات مع الشركاء داخل البيت السني.
نعم،
هناك تصريحات كثيرة لعدم الرضا بأداء الحربوسي كسياسي أو كرئيس مجلس النواب.
نعم، كيف تنظر إلى المطالبات التي تأتي بإخراج الحشد الشعبي من المناطق المحررة، يعني وهي طبعا تكون وجها آخر للقضية؟ لماذا هذا الإصرار من قبل البعض على إخراج الحشد وهو الذي حرر المناطق وحقق أمنها؟
لا يطلب بإخراج الحشد إلا من لديه علاقات مع داعش. الذين ينادون بخروج الحشد هم كانوا أبواق لداعش، وكانوا هم يتحدثون ويدعمون داعش إعلاميا وسياسيا وحتى بالمال. لذلك أعتقد كل الدعوات هذه لا قيمة لها. الحشد هو يعمل وفق مظلة القيادة العامة للقوات المسلحة، والقائد العام للقوات المسلحة لا يلتزم بأي تصريحات طائفية يراد منها أولا زعزعة الأمن وعودة داعش وأيضا عودة الجماعات الإرهابية المطلقة. لذلك أنا أعتقد هذه الدعوات تأتي أولا مع قرب انتخابات مجالس المحافظات التي أقرت في شهر تشرين الثاني، وأيضا هي لمحاولة زعزعة الأمن وإيجاد هيمنة على بعض المناطق التي قد تكون رخوة أمنية. خروج الحشد من هذه المحافظات يعني تسليم هذه المحافظات على طبق الممتد إلى داعش، وهذا لن يحدث. السيد القائد العام للقوات المسلحة يرفض أي مناقشة في هذا الموضوع،
نعم،
وبالتالي هو يرى أن عملية بقاء الحشد هو لكل العراقيين ولجميع الأطياف.
طيب،
ولا هناك محظورات في هذا المسألة.
فقط نقطة أخيرة دكتور إبراهيم، يعني مسألة عودة النازحين كيف ستكون، وبعضهم مطلوبين لمناطقهم، هل تكون ضمن تدقيق أمني أو تتجاوز الأحكام القضائية؟
يعني ممكن على السؤال لو سمحت السؤال
أسألك عن عودة النازحين لمناطقهم والمطلوبين، يعني أحيانا يعودون لمناطقهم، هل تكون ضمن تدقيق أمني هذه المسألة؟
يعني السيد محمد الشياع السوداني وضع في حسبانه هذا الموضوع. وهناك حتى فيما يخص عودة النازحين من مخيم الهول الذي هو إمارة داعشية هو تحت أحكام تنظيم داعش، وفي أيضا في مناطق أخرى أنه لا يمكن عودة النازحين ذا بتدقيق أمني، وهذا هو ليس مطلب القيادة العامة للقوات المسلحة العراق، بل أن بعض المحافظات المحررة يرفضون عودة النازح بعض النازحين إلى مناطقهم لأنهم لديهم وثائق ولديهم أدلة على أن بعض النازحين وعوائلهم اشتركوا في الجرائم للفترة من 2014 إلى 2018. نعم. وهو ليس موضوع يخص الحكومة فقط، يعني نعم. البيئة المجتمعية بهذه المحافظات هي ترفع عودة النازحين، لأن الكثير منهم متورط بعمليات القتل وعمليات الإبادة وعمليات قطع الرؤوس وما شابه ذلك. فلذلك ما ممكن القبول بعودة أي نازح دون أن يكون هناك تدقيق أمني لسجل كل نازح وكل عائلة.
الدكتور إبراهيم السراج الكاتب والمحلل السياسي كنتم معنا من العراق، ألف شكر وتحية لهذا الحضور دكتور.
شكرا،
حياكم الله، أهلا بكم. وبهذا مستمعينا مستمعاتنا نصل وإياكم إلى نهاية لقائنا والذي قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وأعتذر طبعا لعدم حضور الدكتور هاشم الكندي الباحث في مركز الهدف للدراسات الأمنية والاستراتيجية والذي كان معنا في بداية البرنامج، ولكن الخطوط الهاتفية هي التي قطعت اتصالنا به، ولكن مشكورا على سعيه وأيضا حضوره في بداية البرنامج. بارك الله بكم مستمعينا الكرام، شكري وتحياتي لكم، في أمان الله.
مبسوطتان فكل من يرجوه منقطعا إليه كفاه شملت لطائفه الخلائق كلها ما للخلائق كافل إلا هو
اسمي القوار ونادي يا الله يا الله
فعزيزها وذليلها وغنيها وفقيرها فعزيزها وذليلها وغنيها وفقيرها لا يرتجون سواه ليس العيون ليس العيون تراه حجبته أسرار الجلال فدونه تقف الظنون وتخرص الأفواه صمد بلا كفء ولا كيفية أبدا فمن مضراه
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
روح الله سيرة ومسيرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته، وكل المرحب بكم في جولة أخرى تضمنا إليكم بين رحاب شخصية الإمام الخميني الراحل رحمه الله عبر برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة.
أيها الأطائب، حقق الإمام الخميني رحمه الله قولا وفعلا معظم الأهداف والغايات التي كان يصبو إليها وكل ما كان ينبغي عليه قوله أو فعله، بل إنه على الصعيد العملي سخر كل وجوده من أجل تحقيق كل ذلك. وعلى أعتاب أوائل شهر حزيران يونيو عام 1989 هيأ الإمام نفسه للقاء عزيزا أفنى كل عمره من أجل كسب رضاه، ولم يحن قامته لغيره، ولم يبكي إلا له. والآن قد أزف الوقت وحانت ساعة اللقاء الرائع بالنسبة له والعصيب لأنصاره ومحبيه، فقد كتب في وصيته يقول:
والآن فإنني أستأذنكم أيها الإخوة والأخوات لأسافر نحو مقري الأبدي بقلب هادئ وفؤاد مطمئن وروح فريحة وضمير يأمل فضل الله، وأسألكم بإلحاح الدعاء بالخير، كما أسأل الله الرحمن الرحيم أن يقبل عذري عن قصوري وتقصيري، وأرجو من الشعب أن يقبل عذري لما قصرت أو كنت قاصرا فيه، وأن ينطلق إلى الأمام بقدرة وإرادة وتصميم.
ومنذ عدة أيام سابقة لوفاته كانت الجماهير على علم بمرض الإمام وما أجري له من عملية جراحية، وحقا فإن الوضع الروحي للجماهير في تلك الأيام كان مما يعجز الإنسان عن وصفه، فمراسيم الدعاء والتوسل كانت تجري في كل حدب وصوب، وفي المنازل وفي الحسينيات وفي التكايا والمساجد وفي مختلف أنحاء البلاد، بل في كل مكان من العالم وجد فيه محب للإمام الخميني. ولعلنا في تلك الأيام لا نكاد نرى أحدا تمكن من إخفاء آثار الحزن والغم عن محياه، فالعيون باكية والقلوب متلهفة لجمران، والساعات تمر ببطء شديد، وإيران كلها تلهج بالدعاء. لقد استنفد الفريق الطبي المشرف على علاج الإمام كل ما في وسعه، غير أن أمر الله سبحانه وتعالى كان يدفع المقادير باتجاه آخر.
نعم، في تمام الساعة 11:20 قبيل منتصف الليل من 3 حزيران 1989 حانت لحظة الوصال، وتوقف القلب الذي أضاء الملايين من القلوب بنور الله وقيمه المعنوية. كانت الشفاء في ذكر دائم لله وفي آخر ليلة من عمره، وبينما كانت عدة حقن من المواد المغذية موصولة بذراعيه، قام ليلتها يؤدي نافلة الليل ويتلو القرآن. وبدت على محياه في الساعة الأخيرة طمأنينة وهدوء ملكوتيان، وكان يردد الشهادة بوحدانية الله ويقر بالاعتقاد برسالة النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله، حتى حلقت روحه العظيمة نحو الملكوت الأعلى. فكانت الرحلة التي خلفت في القلوب نارا لا تنطفئ، وحينما أذيع خبر رحيل الإمام حدث ما يشبه وقوع زلزال عظيم، فتفجرت الأحزان وانفجرت الدموع في وقت واحد من جميع العيون في إيران، وفي كل مكان وجد فيه من عرف الإمام وانتهل من فيض هدايته.
أيها الأكارم، في يوم وليلة 5 حزيران/يونيو 1989 تجمع الملايين من أبناء طهران والمعزين من أبناء المدن والقرى في مصلى طهران الكبير ليلقوا النظرة الأخيرة على الجثمان الطاهر لرجل أعاد القيم والكرامة وفجر في الدنيا نهضة من التوجه لله والعودة نحو الفطرة الإنسانية.
كان جثمان الإمام الموشح باللون الأخضر موضوعا على دكة عالية يتحلق حولها الملايين من أصحاب العزاء ويضيء كدرة نفيسة، وكان كل واحد من ذلك الجمع الغفير يتمتم بحزن مع إمامه الفقيد ويذرف الدموع، وامتلأ المكان وحتى الطرق السريعة المؤدية إلى المصلى بالجماهير المتشحة بالسواد، ورفعت أعلام العزاء على الأبواب والجدران، وانطلق صوت القرآن من جميع المساجد والمراكز والدوائر والمنازل، وما إن هبط الليل حتى أوقدت آلاف الشموع التي أضاءت منطقة المصلى وما حولها، وكانت صرخات يا حسين التي كانت تنطلق من التعبويين الذين شعروا باليتم قد أحالت المكان إلى عاشوراء جديد، وبقيت الجموع المفجوعة تندب فقيدها حتى الصباح.
وفي أول ساعات اليوم 6 حزيران/يونيو أدت الملايين صلاة الميت على جثمانه الطاهر. لقد قدر مراسلو وكالات الأنباء عدد المستقبلين للإمام في عام 1979 6 ملايين شخص، فيما صرحوا بأن عدد المشيعين قد تجاوز 9 ملايين شخص، والحال أن الدول الغربية والشرقية تحالفت خلال 11 عاما التي أمضاها الإمام الخميني في الحكم ومارست مختلف أنواع المؤامرات وفرضت على إيران حربا ضروسا دامت 8 أعوام والمئات من المخططات الخبيثة التي كانت تهدف من خلالها صد جماهير الشعب عن الالتفاف حول قائدها، غير أن ذلك لم يتحقق رغم مئات المشاكل التي تحملها أبناء الشعب ورغم ما قدموه من الشهداء، وذلك نتيجة للتربية العقائدية للإمام الخميني. فالشعب كان يعتقد بمقولة الإمام الخميني إن القدرة على تحمل المصائب والمصاعب والمحرومية والتضحية بالأنفس إنما تتناسب مع حجم الهدف وعلو مرتبته.
بدأت مراسم التشييع فانطلقت الجموع الغفيرة من المصلى إلى مرقد الإمام بجوار مقبرة جنة الزهراء مزار الشهداء، وضجت الجموع أطفالا ونساء ورجالا. مرت ساعات دون أن يتمكن الجمع من التقدم نتيجة اضطراب الأحاسيس وغليانها، وبالنتيجة حمل الجثمان الطاهر بطائرة عمودية لينقل إلى المثوى الأخير، وما إن حطت الطائرة على الأرض حتى اضطرب كل شيء، فقد تأججت نار الفراق في القلوب، وأدى الإحساس بالفراق الطويل إلى تصاعد الحزن والغضب وإلى الدرجة التي جعلت كل الجهود لإتمام عملية الدفن تذهب سدى. ثم وبصعوبة بالغة تم استرداد الجثمان من أيدي الجماهير ليوارى الثرى في مثواه الأخير.
أيها الإخوة والأخوات، شكرنا موصول لحضراتكم على جميل متابعتكم. سنعود اللقاء بحضراتكم في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى عبر برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة.
حتى ذلك الحين في أمان الله وحفظه،
إلى اللقاء.
رافع على جبل العلا علم الحسين، علم الحسين. نجدد الأيام ونرفع الأعلام ونملأ الأصوات من روح اليقين.
الشوق لذكر الله، لذكر الله.
صباح الأمل والشوق لذكر الله، لذكر الله.
صباح النور من نور رسول الله، رسول الله.
صباح
بأغلى